بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق الخامس من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول سؤالا حاصله: ما تعليقكم على ظاهرة قلة حفاظ القرآن المتقدمين لإمامة الناس في الصلوات في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على ناجي واغتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا وأخواتنا المستمعات والمستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإجابة على هذا السؤال الذي طرحه بعض إخواننا عن ظاهرة قلة الحفاظ في كثير من المساجد، حتى إنك لا تجد أحيانا من يؤم الناس بالقراءة السديدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر التقديم في الإمامة مبناه أولا على القراءة، فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلذا القراءة مهمة جدا، وحفظ القرآن الذي يقرأه الإمام في الصلاة مطلوب، ولكن وبحقيقة الأمر أن كثيرا من المساجد قد لا تجد فيها أحيانا من يؤم في الصلاة الجهرية فيقرأ القراءة الصحيحة والقراءة المنضبطة، وهذا أمر لا ينبغي ولا يليق، بل على المسلمين أن يقوموا بكفاية هذا الأمر، وعلى كل مسجد أن يوفر الرجل وأن يوفر الإمام الذي يحسن الصلاة ويحسن القراءة ويكون على الفقه والعلم، فإن صلاة الجماعة مهمة، وإن صلاة الجماعة لها ثمرات عظيمة ولها مغازي جليلة ينبغي أن يقوم بها قارئ فقيه عالم بالسنة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حيثيات الإمامة قائمة على هذا، على القراءة وعلى السنة وعلى السن على حسب الترتيب، ابتداء بالقراءة ثم السنة والفقه بأحكام الصلاة. فإن منصب الإمامة ليس سهلا، فالإمام يحتاج إلى القراءة ليقرأ، وإلى الفقه ليتصرف في أحوال الصلاة، إن حصل في الصلاة شيء وطرأ عليه أمر فإنه يكون عنده من الفقه ما يعالج به هذا الأمر على وفق الشريعة. فينبغي على المسلمين في أي مسجد أن يكونوا معدين رجلا يحسن القراءة ويكون فقيها بأمر الصلاة. فإن لم يكن في جماعة المسجد من يصلح لذلك، نظروا من يصلح لذلك وأتوا به وأقاموه في هذا المنصب العظيم الذي يترتب على حسن القيام به حسن صلاة الناس، التي أعظم الأعمال بعد الشهادتين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح أي الأعمال أفضل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الصلاة على وقتها. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما، ولما حصل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض في آخر حياته قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا أبو بكر؟ لأنه أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، كان أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، لهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أمر الصلاة أمر عظيم وليس أمرا سهلا ولا أمرا يستهان به. فنهيب بإخواننا في سائر المساجد والجوامع أن يقوموا بإعداد هذا الأمر إعدادا جيدا، وإن لم يكن عندهم من يصلح لهذا الأمر انتدبوا من يصلح لهذا الأمر حتى يكون أمر الصلاة أمرا موافقا للشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول هل الظاهرية ينكرون القياس وهل يعتد بخلافهم في الإجماع؟
الحمد لله رب العالمين. الظاهرية أو أهل الظاهر هذا مذهب معروف أسسه داود بن علي الظاهري في منتصف القرن الثالث، وهدف هذا المذهب النظر إلى الكتاب والسنة وظواهر الكتاب والسنة والأخذ بذلك ورد القياس وعد القياس هذا ضربا من ضروب الرأي والقول بلا علم. فإن كانت المسألة عندهم فيها النص الظاهر وفيها النص المباشر قالوا به، وما عدا ذلك يقع منهم التعسف الشديد ولا يرون القياس، وكما قلنا يرون العمل به ضربا من الظن وعدم اليقين. وكذلك فيما يتعلق بالإجماع لا يرون إلا إجماع الصحابة مع أيضا شدة الضوابط في ذلك، أما إجماع الأمة فلا يعتدون به، لما يعتدون بإجماع الصحابة وقالوا باستحالة وقوع الإجماع بعد ذلك، وإن كان في بعض الأحيان قد يحصل اضطراب في هذا الأمر عندهم، لكن ليست قاعدتهم في ذلك قاعدة متزنة، فهم يرون إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر لأنه الممكن وما عداه فإنه مستحيل. وأما الاستصحاب وقول الصحابي والعرف وسد الذرائع وغير ذلك من هذه الأمور فإنهم يردونها ولا يأبهون لها ولا يعملون بها. ثم إن ابن حزم الظاهري في القرن الخامس قد تسلم هذا المذهب ورفع لواء ونشره وصار لهذا المذهب قوة كبيرة في واقع المسلمين، ونقول إن هؤلاء أهل الظاهر فيما رد به القياس غير مصيبين، ولو أنهم فرقوا بين القياس المقبول المشروع وبين القياس المردود لانحلت الإشكالية. فلما حذروا من القياس وردوا القياس كان مدار ردهم على القياس غير المعتبر، القياس الذي هو ضرب من الظنون، القياس الذي لا يعتمد على الدليل، القياس الذي لا يرجع إلى الأصول المعتمدة. أما لو عرفوا القياس الصحيح وهو الحاق فرع بأصل، الحاق فرع لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص لعلة تجمعهما، لو أنهم عرفوا القياس بهذا لعلموا أن الشريعة إنما أتت بهذا النوع من القياس. فما معنى قول الله عز وجل إذن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون؟ هذه الأمثال التي أمثال حسية ضربت لأمور معنوية حتى ينتفع الإنسان بهذه الأمثال ويعممها في معانيها. كذلك أيضا ما جاء في السنة الصحيحة مما يدل على هذا القياس، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال له بأنه قد ولد له ولد على غير لون أولاده كأنما يعرض بامرأته، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق يعني لون يخالف هذه الألوان؟ قال نعم. قال من أين كان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال وهذا لعله نزعه عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على ذاك. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة إن أبي مات عليه حج أو كذا أفأحج عنه، قال أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضى، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وألحق هذا الدين بهذا الدين، هذا الدين الذي لله عز وجل بالدين الذي للمخلوق. وهذا منه صلى الله عليه وسلم أوضح دليل على مشروعية القياس. فورط الظاهرية أنفسهم حين ردوا هذا القياس، ووقفوا عاجزين في كثير من المسائل والوقائع التي لا نص فيها عن الفتية فيها، بل يلزم من قيامه ماذا؟ قول الباطل والوقوف بجمود واضح أمام النصوص الشرعية. يعني لازم قول الظاهرية مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فماذا يقول أهل الظاهر في المحصن إذا قذف؟ فإن الآيات قد ذكرت ما يتعلق بالغافلات المؤمنات وبالمحصنات، وأن من قذف محصنة عفيفة بالغة فإنه يحد بالجلد 80 جلدة. فما الحكم لو كان المقذوف رجلا ذكرا؟ أين الآية؟ لكن العلماء قاطبة جعلوا رمي المحصن وقذف العفيف البالغ 80 جلدة، سواء كانت أنثى بنص الآية أو كان ذكرا بإلحاق الذكر بالأنثى لعدم وجود الفارق. لكن ماذا يقول أهل الظاهر؟ يلزم من كلامهم أن هذا الحد في القذف إنما يكون المرأة فقط، لأن الآية تدل على ذلك، أما الرجل فليس فيه نص. فإن قالوا نلحق الرجل بالمرأة لازم من ذلك إبطال مذهبهم في إبطال القياس. وحتى إن بعضهم قد ذكر ذلك، قد ذكر أن الرجل إنما يدخل في منصوص الآية. نقول: وكيف يدخل في منصوص الآية؟ قالوا: لأن الآية معناها المحصنات، أن ذلك عائد إلى الفروج، يعني الفروج المحصنات، ولا فرق في الفروج المحصنات بين فرج الرجل وبين فرج المرأة. وهذا تعسف منهم، لأنهم ماذا يقولون لو سلمنا جدلا بهذا؟ ماذا يقولون في قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات؟ فهل يفسر هنا الأمر بالفروج؟ هل الأمر يكون بالفروج والله عز وجل يقول المحصنات الغافلات المؤمنات؟ كذلك يلزم مذهب أهل الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في من يبول في النهي عن البول في الماء الراكد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن البول في الماء الراكد. فيلزم من كلام الظاهرية أنه لو بال رجل في إناء ثم سكبه في هذا الماء فإنه لا يتناوله النهي. لماذا؟ لأنه لم يتبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تبول في الماء الراكد. يلزم أهل الظاهر ذلك. وإلا لو قاسوا البول إذا كان في إناء وصب على من بال مباشرة في هذا الماء لكان أيضا إبطالا لمنهجهم، لأنه حينئذ يقولون بالقياس. كذلك ألزمهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البكر واستئذانها، قال صلى الله عليه وسلم: وإذنها صماتها. فيلزمهم على ذلك أن البكر لو تكلمت لرد صماتها. فإذا ماذا يقول أهل الظاهر في كل هذه الأحكام؟ إن عطلوا القياس فقد وقفوا جامدين أمام هذه الأحكام، وإن قالوا بالقياس فإنهم حينئذ يلزمهم رد مذهبهم. فأهل الظاهر باختصار شديد، أهل الظاهر قد عطلوا القياس بلا دليل، بدعوى أنه ضرب من الرأي وضرب من التخمين، لأنهم لم يفرقوا بين القياس المشروع وبين القياس الممنوع. ولهذا صدق العلامة ابن القيم وقد ردع عليهم في كتاب إعلام الموقعين على هذه المسألة من عشرات الأوجه، ورد عليهم بعشرات الأدلة في إبطال القياس. ونصر هذا أيضا العلامة محمد الأمين الجنكي الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان، وقد رد عليهم ردا مفصلا أيضا في صفحات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدع عنك هذه الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلوب، هذه الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلوب، وتطفئ الإيمان بمحاسن هذه الشريعة التي تستوعب وقائع الناس، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد حذر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى من ابن حزم الظاهري لما قال أيضا، فإن هذا الظاهري يقصد ابن حزم رحمه الله تعالى قد قال بالمسائل الشاذة وخالف أهل العلم، وإذا كان العالم يتبع الشاذة من الأقوال ويخالف الفقهاء فليس هذا بالعالم، فليس عالما من اتبع الشاذة من الأقوال أو من قال الشاذة من الأقوال. وقد قال ابن حزم الشاذة من الأقوال وخالف كافة علماء الأمصار في كثير من المسائل. بقيت مسألة بعد إبطال مذهبهم في إبطال القياس، بقيت مسألة في هذا الأمر، وهو مسألة هل يعتد بخلاف أهل الظاهر؟ بمعنى لو كان العلماء متفقين على حكم ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، فهل يعتد بخلافهم؟ الجواب عن هذا جماهير أهل العلم على أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، وأنهم ليسوا من العلماء عند الإطلاق، بل إن القرطبية في المفهم بينا أنه لا يعتد بخلافهم، وأن حكمهم حكم العوام، والعوام لا يعتد بهم في مخالفة العلماء. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار نقولات عن العلماء، من ذلك ما نقله عن النووي رحمه الله تعالى أن أكثر العلماء وأن المحققين على أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر في خلافهم لأهل العلم. حاصل المسألة إذن وحاصل الجواب هذا نقطتان: النقطة الأولى أن أهل الظاهر كانوا على مذهب باطل في تعطيلهم القياس وفي قولهم بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، فإن الإجماع باق حجته إلى يوم الدين، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وليس هذا خاصا بالصحابة. وقال ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم أن سبيل المؤمنين ليس مقتصرا على عصر الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأن هذه الأمة في كافة عصورها لا تجتمع على ضلالة، ولهذا عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة. فهذا الإجماع ليس خاصا بعصر دون عصر، وإن كنا نقول بأن مناط وقوعه في العصور المتأخرة يحتاج إلى شدة بحث وشدة تحري لاتساع الأمة. ومن هنا قال أحمد رحمه الله تعالى بأن دعوى الإجماع بعد الصحابة قد يكون فيها تجاوز، ولكن حسب العالم أن يقول لا أعلمهم قد اختلفوا أو اتفقوا على كذا وكذا، أما دعوى الإجماع فقد تكون دعوى يعني عريضة نظرا لاتساع أمة الإسلام وكثرة المجتهدين وصعوبة الاطلاع على أقوالهم جميعا. فأهل الظاهر كانوا على مذهب باطل في تعطيل القياس، وبهذا خالفوا أمة الإسلام وأهل العلم قاطبة في اعتبار القياس للأدلة الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. المسألة الثانية أن أهل الظاهر لا يعتد بهم في الخلاف، فليسوا من العلماء الذين يعتد بهم في الخلاف، اللهم إلا إذا وافقوا غيرهم وكانت المسألة خلافية خالف فيها أهل الظاهر وبعض العلماء من غير أهل الظاهر، فحينئذ يذكر أهل الظاهر مع من خالف. لكن إذا انفرض أهل الظاهر بخلاف لما عليه أهل العلم فإنه لا يعتد بخلافهم. هذا حاصل المسألتين، وقد أطلت الجواب نوعا ما في هذه المسألة لأنها أظن أنها أول مرة تعرض في هذا البرنامج حتى نوفد المسألة حقها، والله تعالى أعلى وأعلم.
ننبه إخواننا إلى أن رقم استقبال الأسئلة المباشرة هو 0746 34 289 0-47-36-14-28-9. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمود، يقول: صليت يوم الجمعة مع خطيب يخطب على كرسي لكونه مبتور الرجلين، وعند الصلاة أدار الكرسي له تجاه القبلة، وصلى بنا على هيئته تلك، وصلى الناس كلهم واقفين إلا أنا، صليت جالسا مع قدرتي على الوقوف، فهل أنا أصبت الحق أم الأولى أن أقف؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء، لو أمكن أن يحصل الناس إماما قادرا على أن يخطب قائما وأن يصلي بهم قائما فهذا هو الأولى، مع صحة الخطبة والصلاة. إذا كان من عاجز عن القيام فليس من شرط الخطبة أن يكون قائما، ولا من شرط الصلاة أن يكون قائما. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فدل هذا على صحة إمامة القاعد. وقد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة فصلى في بيته، فجاء الصحابة رضوان الله عليهم فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا كما يقوم الأعاج. هذا عن صحة خطبته وصحة صلاته. أما عن حال المأمومين خلف الإمام القاعد فقد وردت نصوص ظاهرها التعارض، ولذا من أهل العلم من لجأ إلى مسلك النسخ فيها، ومنهم من لجأ إلى مسلك الجمع، كما قلنا في الحديث الوارد في البخاري الذي ذكرناه من قبل، وهو صلاة الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، ففيه جلوس المأموم خلف الإمام. ويؤيده أيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا يدل على أن المأموم إذا صلى خلف الإمام القاعد فإنهم يجلسون ويقعدون. لكن جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى في آخر حياته وقد صلى أبو بكر بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، والحديث مشهور المعروف، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فأما الناس وأتم أبو بكر به وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنهم، وكان النبي جالسا وصلى أبو بكر خلفه قائما وصلى الناس خلفه قياما. فمن أهل العلم من قال: هذا الحديث ينسخ ما سبق، وعليه فإن القعود خلف الإمام قد نسخ بهذا الحديث. ومنهم من لجأ إلى مسلك الجمع، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. وكان من جمعهم أنهم قالوا: يفرق بين حالتين، الأولى أن يدخل الإمام قائما ثم يعرض له الجلوس، والثانية أن يدخل قاعدا. فأما إن دخل قائما ثم عرض له الجلوس أتم خلفه قياما. وعلى هذا يحمل الحديث، حديث ائتمام أبي بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دخل إلى الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا، وهذا ما جنح إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح عندنا. فلذا أقول لأخينا إن ما فعلته هو الصواب إن شاء الله، وأن من قام إن كان جاهلا بهذا الجمع فلا بأس، أو أنه يرى مسلك النسخ فلا بأس، وليست الصلاة باطلة على كل حال، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ محمود، يقول: اضطررت يوما أن أخذ ابنتي الصغيرة للمسجد وأردت أن أضعها إلى الأرض، فبكت بشدة فحملتها حتى إذا سجد الإمام أردت وضعها لأسجد مع الإمام فبكت بشدة، فظللت حاملا لها وأومأت برأسي للسجود لعدم استطاعتي السجود على الأرض، والحال هذه، وبعدما سلم الإمام سجدت سجود السهو لجبر الصلاة، فهل صلاتي صحيحة والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سجودك للسهو فليس هذا ما حل لسجود السهو، الإيماء إن كنت معذورا وأومأت فعلام سجود السهو، فليس لسجودك للسهو محل على الإطلاق. أما إيماءك فأخبارك الله فيك، ما ذكرته في سؤالك إنما هو بكاء الطفلة، وبكاء الطفلة ليس مانعا لك من السجود. ماذا لو سجدت وبكت الطفلة؟ ماذا لو سجدت وبكت الطفلة؟ إنما تومئ عند العجز عن السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبو هريرة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا الحديث يدل على أنه إذا عجز الإنسان عن شيء من أمور الصلاة فإنها تسقط عنه. ولست يا أخي بارك الله فيك عاجزا، وماذا لو بكت هذه الطفلة؟ لذا الذي أراه أنك تعيد هذه الصلاة لأنك كنت قادرا على السجود ولم تسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العراق من نينوى، من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم حلق اللحى إذا كان يؤدي بقاؤها إلى فتنة الرجل من اتهامات له بالإرهاب أو اعتقال أو سجن أو تعذيب؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يفرج عن إخواننا من أهل السنة في العراق، وأن ينشر السنة وأن يرفع لواءها وأن يكثر سواد أهلها، وأن يقمع أهل البدع والفساد والشر في كل مكان. أما عن سؤال أخينا هذا فأقول يا أخي بارك الله فيك، مسألة اتهام أصحاب اللحى في العراق وفي كل مكان بالإرهاب وغير ذلك هذا أمر موجود وحاصل. ولو أن كل صاحب لحية حلق لحيته لاتهامه بأنه إرهابي لما بقي فيما أظنه صاحب لحية. فيا أخي بارك الله فيك، هذا من الابتلاء، واصبر ولو اتهمت بذلك، واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان خير الرسل على الإطلاق كان يتهم ويقال له إنك مجنون وإنك ساحر وإنك كذاب. بل إن أول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذه الدعوة لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فيا أخي بارك الله فيك، وثبتني وإياك على الحق، وجعلني وإياك من نصاره والعاملين به والقائمين عليه إلى أن نلقاه. وطن نفسك يا أخي بارك الله فيك، وعلم أن الدرس الأول في هذه الدعوة المباركة توطين النفس على الابتلاء والصبر على هذا الدين والثبات عليه. ولقد قال ربي في محكم كتابه: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتدنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما أحلى أن يكون الابتلاء في ذات الله، وما أعظم أن تكون المحنة في جنب الله، حينئذ تنقلب المحنة إلى منحة وتنقلب البلية إلى العطية. ثبتني الله وإياك على الحق والهدى، ورزقني وإياك الإخلاص إلى الممات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق باللحية، ورد من المنوفية، من الأخ أحمد، يقول: ما هو حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها، وهل يلزم لها طول معين في حالة إعفائها؟
الحمد لله رب العالمين، حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، وعلى هذا اتفق أئمة الإسلام، وهو قول الفقهاء الأربعة أن حلقها حرام، وهذا الذي يدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فإن كتاب الله قد بين أن هدي الأنبياء إنما هو اللحية، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام الأنبياء، ثم قال بعدما ذكر جل الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وذكر الله عز وجل في سورة طه عن موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام لما قال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مما يدل على أنه كانت له لحية. وقد ورد أيضا في خصال الفطرة، وخصال الفطرة هي خصال الفطرة المستقيمة، وهي السنة والطريقة التي كان عليها الأنبياء، منها اللحية. ولذا أقول إنه يدخل في الاقتداء بالأنبياء اتباعهم في إطلاق اللحية. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأوامر متعددة في ذلك: وفروا أرخوا. والأصل في هذه الأوامر أنها الوجوب إلا لقرينة، كما هو معروف عند علماء الأصول أن الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. ولأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لحيته، بل قد جاء في الصحيح في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بإعفاء اللحية، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي رجلان من المجوس الحديث وفيه ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي. ولهذا ولعل المستمعين تعجبون من هذا، العلماء ذكروا أنه لو تسلط أحد على لحية رجل فأفسدها بحيث لا تخرج بعد ذلك فإن دية ذلك دية رجل، فدية اللحية دية رجل، فلو أن رجلا أفسد لحية رجل بحيث إنها لا تخرج بعد ذلك فتكون ديته على ما قال العلماء دية رجل، فلذا اللحية واجبة ولا أعلم مخالفا في ذلك. أما حد اللحية فهو ما قاله صلى الله عليه وسلم وفروا أبقوا أرخوا، أما ما ورد من الأخذ من اللحية قليلا بحيث يؤخذ منها ما زاد عن القبضة كما ورد في أثر ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد مصادم للنص، والاجتهاد إذا خالف النص ولو كان من بعض الصحابة فإنه يرد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، ولا عن أحد من الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ورد في أوصاف لحاهم ما ورد في تراجمهم، ولم يثبت أن أحدا أخذ من اللحية شيئا. فسبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، فعلام اللحية وهي من مشابهة المشركين إذا حلقت، وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خالفوا المشركين وفروا اللحى. فإذا هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن اتفاق الأئمة الأربعة تدل على أنه لا يجوز حلق اللحية ولا الأخذ منها ولو طالت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أبقوا إلى غير ذلك من الأوامر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العراق من الموصل من الأخ أنيس، يقول رجل يبني بيتا له ويقوم بشراء مواد البناء بمبلغ ما، ويقوم رجل آخر بتسديد هذا المبلغ نقدا ويحسب عليه هذا المبلغ مع زيادة نسبة معينة عليه، وهكذا يقوم صاحب الدار بتسديد المبلغ له على أقساط، فهل تحل هذه الصورة أم هي من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، بل هي من الربا، كونه يغطيك في هذا المبلغ ويدفع لك 100 ويأخذ منك 120، إنما هذا قرض جرى نفعا، فهذه الصورة التي سألت عنها بوركت من الربا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ هاني، يقول ما حكم الجماعات الإسلامية في الإسلام مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة؟
الحمد لله رب العالمين، لا جماعات ولا أحزاب في الإسلام، جماعات، النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على جماعة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عند بعض أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة ومن حديث معاوية ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ولم يقل الجماعات، فالجماعات والأحزاب لا تعرف في الإسلام، إنما جماعة واحدة. وقد جاء عند البخاري أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه لقد كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، فاعتزل تلك الفرق كلها. أبعد هذا الدليل نقول جماعات، ونقول بأن هذه الجماعات الموجودة والفرق إنما تعمل لصالح الإسلام وكل جماعة تخدم الإسلام من جانب، هذا كلام باطل، وإن قاله بعض من يتسمى بالسلفية ويتصربل بالسنة فإنه يصادم السنة في أصل من أصولها، فمن أصول السنة الاجتماع، وهذا من أعظم أصولها، قال ربي في محكم كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ربي في محكم كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وكما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على جماعة واحدة، هذه الجماعات باطلة، الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والثالثة والسبعون كلها باطلة، أما الجماعة الأولى وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. فاحذروا هذه الجماعات والأحزاب، وإن زينوا أعمالهم ببعض الأمور التي تبدو أنها أمور صالحة دعوكم من هذه الأحزاب والجماعات أيا كان اسمها، جماعة التكفير والهجرة، جماعة الجهاد، الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان المفسدين، جماعة التبليغ والدعوة، جماعة تنظيم القاعدة، جماعة تنظيم داعش، جماعة حزب النور ياسر برهاني، كل هذه الجماعات احذروها، وهذه الأحزاب الخضوها، وقولوا إنها دعوة جاهلية كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم للأدلة السابقة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ميم، تسأل سؤالا حاصله ما حكم عمل المرأة إذا اضطرت لذلك لمساعدة الأهل أو الزوج أو تجهيز نفسها للزواج لأجل الإعفاف في زمان الفتن؟
الحمد لله رب العالمين، عمل المرأة من حيث هو لا إشكال فيه طالما أنه يتفق مع الضوابط الشرعية، فإذا اتفق مع الضوابط الشرعية فلا إشكال أن تخرج المرأة محجبة متسترة، أن يكون العمل مناسبا لها، أن تكون محتاجة إلى ذلك، ألا تقع في محظور شرعي، هذا لا إشكال فيه، فقد خرجت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرجت أسماء رضي الله عنها تأتي بالنوى لفرس الزبير بن العوام رضي الله عنه، فلا بأس ولا حرج أن تخرج المرأة العمل إذا كانت محتاجة إلى ذلك بالضوابط الشرعية. أما إذا ترتب على ذلك محظور شرعي منعت المرأة لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ علي، يقول هل يجوز نقل جسد الميت من بلد لآخر علما بأن هذا يتطلب تحنيط وتفريغ المعدة من الأمعاء؟
الحمد لله رب العالمين، وعلامة وعلامة هذه الإهانة التي لا داعي لها، نقول حيثما مات الإنسان يدفن، ولا داعي لإنفاق الأموال بعشرات الألوف لنقل هذا الإنسان إلى بلده، أو ما يذكره الأخ هنا من فتح بطنه وغير ذلك، فلا داعي، فهذه إهانة الميت ولا ينبغي نقل الميت والحالة هذه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ علي، يقول هل يجوز لأم الميت أن تكتب ميراثها فيه لأولاده اليتامى؟
الحمد لله رب العالمين، أم الميت لها في ابنها إذا مات السدس إن كان له ولد، فهل يا ترى لها أن تكتب هذا السدس لأولاد ابنها؟ الجواب لها ذلك لأنهم غير ورثة، والمرأة لها أن تضع ما لها وأن تهب ما لها لغير وارث طالما أنها صحيحة، ولا إشكال في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول هل يجوز أن أكتب لزوجتي ثروتي حيث إن عندي بنتين وأخشى عليهم علما بأن أخواتي موافقون على هذا الأمر بإجماع ولا يعارضون في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعني إجماع، لكن أنا ما أدري هذا إجماع سكوتي ولا إجماع منطوق، إجماع يدل على الرضا ولا إجماع يدل على الخجل والحرج وغير ذلك. إذا كنت يا أخي بارك الله فيك قد استوثقت من إخوانك وأنهم بارك الله فيك راضون بذلك فلا حرج ولا بأس، أما غير ذلك فاترك الأمر على ما قسم الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هذه ظاهرة انتشرت الآن، وهو أن من كان لديه بنات وليس عنده أولاد ذكور فإنه يقوم بالكتابة للبنات من أجل حرمان الإخوة الذكور، بدعوى أن هؤلاء الإخوة معاملتهم سيئة معه، بدعوى 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 إلى غير ذلك. أقول اتقوا الله عز وجل واتركوا الأمر على ما كان. وأقول لهؤلاء يا أخي إذا أنت مت البنات هؤلاء من الذي ستولى زواجهن؟ بالله عليه من سيكون ولي؟ الأم ولا أختها الكبرى ولا أختها الصغرى؟ إنها تحتاج إلى عمها ليكون وليها، إنها تحتاج إلى عمها ليدفنها يا رجل إذا ماتت، إنها تحتاج إلى عمها إذا وقعت في ورطة إذا وقعت في أزمة. فيا رجل بارك الله فيك أترك الأمر، حتى ولو كان بينك وبين إخوانك خلاف فلعل الله عز وجل أن يصلح ذلك بعد موتك. أما حرمان كثير من الناس إخوانهم بهذه الدعوة فهذا حرمان باطل، ولهذا قال العلماء إذا كتب للبنات يقصد بذلك حرمان الإخوة فإن هذا حرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جورجيا من الأخ محمد يقول هل صحيح أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء ثم تبخر ونزل على شكل أمطار وبكل قطرة ماء نزلت على الأرض بني مكانها مسجد؟
الحمد لله رب العالمين، لماذا ما أتممت على شأن وعلى طريقة الأحاديث الموضوعة؟ وفي كل مسجد 1000 حافظ وعند كل حافظ 10 قراءات وفي كل قراءة، هذا يا رجل حديث موضوع وخبر مقطوع ولا يصح بحال من الأحوال، وإنما وضعه مخرف غير عاقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوه من الأخ أبي حفص يقول دفن الميت عندنا يكون على سطح الأرض لأننا إذا حفرنا في الأرض فإن المياه قريبة من الأرض فامتلأت المقبرة بالموتى، فهل يجوز لنا عمل دور ثان في المقبرة لنضع فيه عظام الأموات لتوسعة المقبرة؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الدعوة التي يدعيها كثير من الناس أننا لو حفرنا في باطن الأرض لخرج ماء، ولهذا فإنهم يرمون أمواتهم على الأرض، هذه المخالفة الأولى، ثم بعد ذلك يبنون عليهم قبرا مشرفة، هذه المخالفة الثانية، ثم يكتبون على هذا القبر لتعليمه، هذه المخالفة الثالثة، إلى غير ذلك من هذه المخالفات. وكل هذا خلاف السنة، فإن الدفن يكون في باطن الأرض، قال الله سبحانه وتعالى وقد بين الدفن وحقيقته عمليا في كتابه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وقال الله سبحانه وتعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في باطن الأرض. أما دعوى أن الأرض تأتي بالماء فأقول لك احفر في الأرض إلى مسافة لا تأتي بماء، وحتى لو أتى ماء فلك أن تجعل فيها من الخرصانة ما تجعل مما يحول بين الماء وبين الوصول إلى الجسد، ثم بعد ذلك أرجع التراب إلى هذه الأرض ثم احفر في التراب وقد جعلت مانعا وحائلا بين الماء وبين الجسد، وادفن فيه دفنا شرعيا. بنينا الأبراج التي وصلت إلى أزيد من 20 دورا ولم نستطع أن نقوم بوضع لحد، سبحان الله، لو أراد الناس هذا الدفن الشرعي لوجدوا لذلك مسالك كما ذكرت لكم، بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بباء عين حاء تقول ظلمني أهل زوجي فدعوت عليهم فاستجاب الله تعالى دعائي فيهم، ولكني تألمت لما رأيت أثر دعائي فيهم وصرت ألوم نفسي على دعائي عليهم، فهل أنا آثمة لهذا وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أنصحك بالصبر، وأن الإنسان إذا أسيء إليه من أحد دفع إساءته بالإحسان فإن هذا مما يكسر الإساءة، كما قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن إذا ظلم الإنسان من رجل أو امرأة ظلما عظيما ودعا فإن ذلك جائز له، كما جاء في الحديث الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن وأمره أن يعلمهم وفيه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد دعا سعد بن أبي وقاص على من ظلمه، ودعا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أيضا على من ظلمهم. فدعاء المظلوم على ظالمه جائز، ولكن إذا كان الإنسان إذا دفع الإساءة بالإحسان وإذا كان صبره أفضل فإنه يصبر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من ظلمه وأن يحول هذا الظالم إلى عادل يرد إليه حقه. فإذا كنت قد دعوت وأنت مظلومة بحق مظلومة بحق فلا حرج عليك. وأما الجزم بأنه قد استجيب لك في هؤلاء فلا ينبغي الجزم، فلعل الله سبحانه وتعالى قدر عليهم هذا ووافق دعوتك فظننت أن هذا بسبب الدعاء، ولا وقد لا يكون كذلك، فلا تعولي على هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الكردي من الأخ يحيى، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
نعم تفضل أخ يحيى بارك الله فيك. آمين جزاك الله خير أخ يحيى.
هل ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات؟
أعد السؤال، يعظمون ماذا؟
عن السلف الصالح أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأوائل من محرم. وهل ورد شيخنا صيام الشهر بإطلاق، يعني صيام شهر الله المحرم كاملا بإطلاق؟
نعم أخ يحيى تابع معي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما أن السلف كانوا، هل ورد أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان والعشر الأولى من ذي الحجة والعشر الأولى من المحرم؟ الجواب عن هذا، أما العشر الأخير من رمضان فنعم، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من شهر رمضان التماسا لليلة القدر التي قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها في العشر الأخير، وقد تنوعت أحاديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن الأحاديث الآمرة بالتماسها في العشر كله، ومن الأحاديث الآمرة بالتماسها في الوتر من العشر، ومن الأحاديث الواردة في التماسها في ليلة 27، ولذا جمع أهل العلم في ذلك بأنها تلتمس في العشر كله، ولكن آكدوا الالتماس مكان في الوتر وآكدوا الوتر مكان في ليلة 27. وأما العشر الأول من ذي الحجة فقد جاء في ذلك حديث ابن عباس المشهور الصحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه عشر أخرى ورد فضيلتها أيضا في النص الشرعي. أما عن العشر الأول من المحرم فلم يرد في ذلك أثر ولا خبر ولا نص في ذلك يعمل به، وإنما ورد نعم في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا الذي ورد في فضيلة المحرم بخلاف الفضيلة العامة أيضا أنها من أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها فضيلة عظيمة كما قال سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمحرم ورد في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة فضيلة صيامه. وهل يصام الشهر كله أم لا؟ الجواب نعم، لأن هذا غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر الله المحرم. وأما ما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإن العلماء جمعوا بين هذا وذاك بأنواع من الجمع، منها أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضيلة المحرم في آخر حياته، ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من صيامه، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ له ما يطرأ من الاشغال التي قد تمنعه من المواظبة على ذلك. واذا ثبتت السنة بقوله فانها لا تعارض بفعل منقول عنه، بل ان القول يقدم وعليه، فاننا نقول بمرجحين ان شاء الله تعالى مؤكدين ان هذا القول هو القول الصحيح، انه لا اشكال في صيام المحرم كله، وانه صيام فاضل بنص حديث ابو هريرة عند مسلم، وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وانه لافضل من صيام شعبان، لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح ذلك في ذلك بقوله. واما حكاية عائشة رضي الله عنها فلا من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، او لعل هذا كان قبل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الصيام المحرم. لكن اكد هذا المحرم صيام تاسعاء وعاشوراء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا حديث ابي قتادة: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وبين صلى الله عليه وسلم فضيلة صيام عاشوراء وانه يكفر ذنوب سنة، فدل هذا على ان اكد صيام المحرم تاسعاء لمخالفة اليهود مع عاشوراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء لأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ أحمد، يقول: أنا مبتلى بكثرة الأحلام أثناء النوم مما يجعلني دائما أشعر بالاحتياج إليه، وهذا يؤثر علي في صلاة الفجر فلا أستطيع القيام لها، فهل ربي يعذرني بسبب ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ربك يعذرك فيما لا دخل لك فيه إن اتخذت الوسائل والتدابير وضبطت المنبهة وأوصيت، طالما أن نومك ثقيل أوصيت من يوقظك، والله لو أنه ضاعت منك صلاة بغير اختيارك فلا بأس. وقد جاء عند البخاري أن من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما أن يحصل لك ما يحصل فتستسلم فإن هذا من التفريط، فليس في النوم تفريط طالما أن الإنسان يأخذ الأسباب، أما إذا كنت مقصرا فإنك مفرط. إذا متى تعذر ومتى لا تعذر؟ إن كنت مفرطا فإنك لا تعذر، وأما إذا كنت غير مفرط واتخذت الوسائل والأسباب وحاول أن تنام مبكرا ونم على وضوء واقرأ آيات الكرسي وما ورد من أذكار، لعل هذا إن شاء الله يخفف الله عز وجل عنك به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين الأخ أشرف، يقول: هل تصح عبارة البستي في قصيدته عنوان الحكم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فهل كلمة تستعبد يجوز استعمالها هنا أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، فإن استعمالها هنا على الوجه اللغوي وليس على الوجه الشرعي. أما العبادة الشرعية فهي أن تتعبد لله عز وجل بجملة الأقوال والأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، الظاهرة والباطنة، التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاستعباد هنا فهو المتعلق باللغة، فإن الاستعباد هنا معنى الامتلاك وتستميل قلوب الناس بهذا الإحسان، ولهذا فإنه يقال طريق معبد، يعني مذلل، يعني مسخر، يعني مهيئ. فإذا أحسنت إلى الناس استعبدت قلوبهم، بمعنى أنك استملت قلوبهم، فهذا لا إشكال فيه، فإن هذا استعمال لهذه اللفظة في معناها اللغوي لا في معناها الشرعي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: ما تفسير قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف المفسرون في عودة الضمير في قول الله عز وجل لا يمسه، كما اختلفوا أيضا في تفسير المطهرون. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره أقوالا في عود الضمير، ورجح أنه يعود على الملائكة، على ما في أيدي الملائكة، وهو ما كان في الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. وبعض أهل العلم قد أعاد الضمير إلى القرآن. وأما المطهرون فمنهم من قال الملائكة، ومنهم من قال كل طاهر من الملائكة والرسل، ومنهم من قال كل طاهر من الملائكة والرسل والذنوب، ومنهم من قال كل طاهر من الملائكة وكذا، وكذلك الطاهر من الأحداث والأنجاز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجوها عديدة ربما وصلت إلى 10 أوجه يرجح بها أن المراد في الآية لا يمسه إلا المطهرون ما في أيدي الملائكة، فهو الذي في أيدي الملائكة من الكتاب، وهم الملائكة، وهم الملائكة. وأما استدلال العلماء بهذه الآية، من استدل من العلماء بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الأحداث الصغيرة والكبيرة، أما من استدل بهذا فقد استدل بها وانتزع الاستدلال بها من الآية ولو كانت الآية في الملائكة على النحو التالي. وقد ذكر ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الآية وإن كانت في ذلك، وقد رجح ابن تيمية أنها في الملائكة يمسون هذه الصحف، لكن يؤخذ منها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، فإذا كان هذا الكتاب لعظمته لا تمسه إلا الملائكة المطهرون، فكذلك الكتاب الذي في الأرض وهو القرآن لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في اليمن، وهو كتاب قد تلقته الأمة بالقبول، حتى قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أشبه التواتر، وإن شهرته تغني عن إسناده، وقد تلقته الأمة بالقبول. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا الطاهر، فأخذوا من هذا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فالآية وإن كانت في الملائكة مع الكتاب المكنون، إلا أنها أيضا تكون كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى مع من يمسه، فلا يمسه إلا طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهو قول الفقهاء وجماهيرهم، ومنهم الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فإنهم يرون أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا أعلم مخالفا في ذلك إلا ربما عن ابن حزم وبعض المعاصرين، وإلا جماهير أهل العلم على أن القرآن لا يمسه إلا ماذا؟ لا يمسه إلا طاهر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول لصديق في العمل أراد أن يتقدم للزواج من امرأة مطلقة، وشرطها في الزواج أن تتزوج عند المأذون ويكون هناك شهود، ولكن لا يتم إبلاغ السجل المدني بذلك، فهل تنصحونه بالزواج منها والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الزواج صحيح لو توافرت فيه شروطه وأركانه من الولي وتعيين المرأة وعدم وجود موانع وغير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم في شروطه وأركانه، ولا يلزم في صحة الزواج أن يكون مسجلا، لكننا نقول إن التسجيل تضمن به الحقوق وتثبت به الأنساب، وعليه فنرى أنه يلزم تسجيل هذه العقود في هذه الأزمان لخراب الذمم. هذه مسألة. المسألة الثانية، نخشى أن تكون هذه الأخت قد منعت من تسجيل ذلك في السجل المدني. لماذا؟ حتى تتوصل إلى مثلا قبض معاش، تشترط الدولة ألا تكون المرأة متزوجة، وأنه متى تزوجت فإنها لا تستحق ذلك المعاش، فتريد أن لا يسجل هذا الزواج حتى يسري عليه هذا المعاش، وحينئذ يكون أخذها لهذا المعاش من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز إذن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الكردي من الأخ محمد يقول: عندنا شاب في بلدتي كان يطلب العلم ثم انتكس عياذا بالله وصار يعمل في مجال الرقية بالأجر واستخراج الجن من الناس والأعمال من القبور، وله خزعبلات واضحة في المقاطع المرئية التي ينشرها، فما هي نصيحتكم له؟ وهل يجوز لي أن أحيل الناس علي أم نحذر منه؟
الحمد لله رب العالمين. علاج المصروع بكتاب الله وبالرقية الشرعية لا إشكال فيه إذا كان بالضوابط الشرعية، الرقية الشرعية الواضحة المعروفة بالكتاب والسنة، ألا يطلع على العورات، ألا يخلو بالنساء الأجنبيات، أن تكون المرأة محجبة حتى لا يفتن بها، إلى غير ذلك من الضوابط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي، وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فإذا كان هذا الأخ يرتكب محاذير كالاطلاع على العورات، كان يجلس مع المرأة بدون حجاب أو يطلع على عورتها، وكذلك أيضا يخلو بها، وكذلك أيضا تصوير هذه المقاطع، فعلام تصوير المقاطع ونشرها وهو يعالج، هذا في فضيحة للمرقي، ونخشى أن يكون فيه رياء من الراقي وترويج لنفسه. فمبنى هذا الأمر مبناه على الستر، ولا ينبغي أن ينشر الأخ مقاطعه. ولهذا إذا كان الأخ على السنة ويرقي رقية السنة فأحل عليه، وإلا فلا تحل عليه إن رأيت منه محظورا شرعيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم يقول: ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون للكبار؟
الحمد لله رب العالمين. نرى أن أفلام الكرتون مليئة بالمحاذير التي فيها تغيير مفاهيم، والتي فيها وضع أمور من الأباطيل قد يتأثر بها الصغار والكبار من المسلمين، وعليه فلا نرى لأحد أن يشاهد هذه الأفلام، ولا ينبغي أن يتربى أبناؤنا وأن يلزم كبارنا هذه الأفلام التي فيها مضيعة للوقت وعدول عن التربية الصحيحة. إنما نتربى على كتاب الله، على سنة رسول الله، في حلق أهل العلم، نتربى كما تربى الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الأمور فرضت على صبياننا، ولهذا يبقى الأولاد أمام هذه الكرتون وتلك الأفلام ساعات وساعات، أمام القط والفار، أمام ما أدري إيه، مما لا فائدة فيه ولا هدف فيه سوى إيجاد جيل قد يكون معزولا عن دينه، وقد يحصل في هذه الأفلام ما يحصل. ولهذا الذي نرى اجتناب هذه الأفلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي بكر يقول: ما حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسمى بالبيتكوين؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذه المعاملة إنما هي معاملة قاصرة ومحصورة، ولم تنتشر ولم يعترف بها دوليا في سائر الدول، ولهذا ليس لها غطاء من ذهب، وكذلك ليس لها اعتراف، فهي إذن عبارة عن فعل بعض الناس، ولعله يحصل فيها ما يحصل من المخاطر، وعليه فلا مرى ذلك الآن لأنه يؤدي إلى مخاطر. أما حينما تكون معاملة معترفا بها دوليا ولها غطاء ولها قوانين تضبط حقوق الناس، فحينئذ ينظر فيها بعد ذلك. أما الآن وهي عبارة عن تعاملات بعض الأشخاص بهذه الأرقام المشفرة التي ليس لها من الضمانات ما لها، فإن الذي نرى أن هذه من المخاطرة التي تؤدي إلى ضياع أموال الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ مسعد يقول: رجل مات وترك زوجة وابنا وبعض الأخوات، وليس هناك مشكلة في الميراث إلا في شيء نريد فيه الإيضاح، ألا وهو أن الأب منع الابن من العمل في حرفته ليعمل في الزراعة وأعطاه ماشية، وكان دور الابن العمل على حاجتها وحده، لكن كان المأكل من أرض الأب، ثم صار لهذه الماشية نتاج، وقد قال له الأب من قبل: هم لك، مع العلم أن الأب زوج الأخوات والابن، فهل للأم والأخوات شيء في عمل هذا؟
الحمد لله رب العالمين. عمل الولد يستحق عليه مقابلا، فإن كان قد أخذ مقابلا من الأرض فكان يأكل منها هو وأولاده وينفق على أولاده بما يساوي جهده فلا شيء له. أما إذا كان يعمل عملا ولم يعطي الأب مقابلا لذلك وكان له هذا النتاج الذي أخرجه وأبوه سمح له بذلك فلا حرج أن يأخذه، فإن هذا في مقابل عمله. الشاهد والحاصل من هذا، إن كان الذي سيأخذه الولد مقابل عمل لم يأخذ مقابلا عليه فلا إشكال، أما إذا كان زائدا فلا ينبغي أن يخص الوالد بعض الأبناء بشيء من التملك دون بعض، لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما منح البشير النعمان شيئا دون إخوانه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، وقال إني لا أشهد على جور والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بطالب الحق، يقول أنا شاب على استقامة وأسأل الله أن يجعلني على السنة ولكني أقع في معاص كثيرة وتفريط كبير، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، وتقول أنت على الاستقامة، هداك الله طالب حق. أقول بارك الله فيك، طالب الحق لا بد أن يكون على الحق، والحق أن تبتعد عن الشبهات والشهوات، لا بد أن يكون عندك دين تدفع به الشهوات، وأن يكون عندك علم تدفع به الشبهات. وصاحب الاستقامة وطالب الحق صاحب قلب سليم، والقلب السليم هو القلب السالم من كل شبهة يعارض بها خبرا ومن كل شهوة يخالف بها أمرا. فيا بني هداني الله وإياك للحق، راقب ربك وعظمه، واعلم أن الله عز وجل يطلع عليك، كما قال الله عز وجل يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. راقب ربك يا بني بارك الله فيك، واعلم أن ارتكابك لهذه المعاصي إنما يحف به زمان تكون فيه خاليا، ويحف به مكان تكون به بعيدا عن أنظار الناس، فاحذر هذا وابتعد عن أسباب هذه المعاصي، فإن كل معصية لها سبب، فمعصية سببها الهاتف، ومعصية سببها النت، ومعصية سببها الصحبة، ومعصية سببها المال، ومعصية سببها النساء. لذا فانظر إلى السبب أولا فاقطع، وانظر إلى البيئة التي تعينك على المعصية فغيرها، واقتدي بهذا الرجل الذي قتل 100 نفس فدله العالم على سبيل خير وطريق رشد فقال ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، فأمره بتغيير بيئته، فلما فعل ذلك مات في الطريق فاختصم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والحديث مشهور، فقبضته بعد ذلك ملائكة الرحمة والحمد لله. فيا بني بارك الله فيك لا تستسلم لهذا، إن كنت مستقيما طالب حق فخذ بالحق في الوسائل، وسر ربك سبحانه وتعالى أن يحفظك. أسأل الله أن يحفظني وإياك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي محمد، يقول ما معنى كلمة سلفي وإلى من تنسب السلفية؟
الحمد لله رب العالمين. أما سلفي والسلفية فهي إشارة إلى القرون المفضلة زمانا وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهاجا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم سلفنا وهم الذين سبقونا ونحن أتباع لهم بإحسان، فإن السلفية هو من سبقك، والمراد من سبقك بهذا المنهاج القويم من الصحابة ومن أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين سبلهم سبيل المؤمنين، وقد أحال الله عليهم في محكم التنزيل، ففي سورة النساء من القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالسبيل سبيلهم والمنهاج منهاجهم والصراط المستقيم صراطهم. وقد أمرك ربك سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك أن تدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: نعم السلف أنا لك، يعني السابق لك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: هل يجوز لي الصلاة في مسجد مقبور إذا صليت في غرفة مستقلة خلف المصلين؟
الحمد لله رب العالمين. نبيك أيها الأخ من السويس قد قال في سنته: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والحديث صحيح، وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس أحاديث معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقد جاء في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها لما أتت الحبشة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فاترك القبور. بارك الله فيك، واحذر من الدخول إلى هذه المساجد فإنها مساجد ضرار ولا يجوز الصلاة فيها بحال. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحرين من الأخت أم محمد، تقول: نحن أخوات شقيقات ولنا إخوة ذكور لا يصلوننا ولا يحسنون إلينا، فهل يجوز لنا الكلام عنهم بيننا وذكر مساوئهم هذه مع كون أمنا لا تحثهم على صلتنا؟
الحمد لله رب العالمين. احذروا من هذا، فإن الغيبة كما جاء في الحديث الصحيح ذكرك لأخيك بما يكره، فإذا كان أخوكم قد خسر فلا ينبغي ذكر مساوئه، وعليكم بالدعاء له وبمعالجته في ذلك ونصحه، ولكن لا تذكروه غائبا فإنه لا فائدة فيه. ويجوز ذكر الرجل أو المرأة في حالة غيبته لكن بما يدل عليه الدليل الشرعي، وتكون هناك حاجة شرعية، ولا أرى لكم ذكره لأنه لا فائدة من ورائه سوى ذكر المعايب، وهذا لا ينبغي أن يكون. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: بنت من أبوين نصارى رضعت من امرأة مسلمة جارة لهم، فهل أبناء المرأة المسلمة إخوة للبنت التي رضعت من أمهم؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر الله عز وجل في القرآن الرضاع وقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يحصل تفريق بين المسلمة وغير المسلمة، فالكفر ليس رافعا لأحكام الرضاعة، وعليه فلو رضعت فتاة بنت غير مسلمة من أم مسلمة ثبت التحريم، ولا يلزم في التحريم أن يكون مسلما، فلو رضعت غير مسلمة من مسلمة جرى التحريم في ذلك. والله أعلم. وتكون البنت بنتا لهذه المسلمة وتنتشر الحرمة بمجرد الرضاعة ولو كانت من غير مسلمة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا أيضا من الأخ ابن الشطوري، يقول: هل يجوز إلقاء السلام على رجال في الطريق ومعهم زوجاتهم أم يترك ذلك درءا للفتنة؟
الحمد لله رب العالمين. وأي فتنة يا أخي؟ بارك الله فيك. ألق السلام إذا لقيت أخاك ومعه امرأته، ولا تنظر إلى امرأته، فأي فتنة؟ بارك الله فيك. ألق السلام ولا تنظر، إنما تأتي الفتنة من النظر، ويحرم عليك النظر سواء كانت هذه المرأة مع زوجها أو كانت خالية من زوجها. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بياء ميم، تقول: كنت تعودت على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، والآن مع عملي لا أستطيع مع ضعف بنيتي، فهل يجوز لي صوم يومي الجمعة والسبت بدلا عنهما؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أختاه، إذا كنت تجدين مشقة في صيام الاثنين والخميس فصمت الجمعة والسبت لا إشكال، فإن النبي قد نهى عن صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقد حصل هذا والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ أحمد، يقول: ما هو حكم إسبال الثوب بدون قصد الخيلاء؟
الحمد لله رب العالمين، حرام، لا يجوز لك الإسبال بغير خيلاء، ومع الخيلاء أشد تحريما، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك مع الخيلاء ومع غير الخيلاء، فقد جاء في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يعلق ذلك على الخيلاء. وجاء في الحديث أيضا في من جر ثوبه خيلاء أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. والعلماء قالوا إذا اختلف الحكم واختلف السبب والصورة فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل في بابه، وهذا الحاصل في هذا الباب. وقد طعن عمر رضي الله عنه فدخل عليه بعض الشبان وأثنى عليه، فلما خرج قال: ردوه علي، فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأطهر لثوبك، ولم يسأله هل فعلت ذلك من الخيلاء أم لا. وقد جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة، ذات الإسبال مخيلة. ولهذا من قال: أنا لا أسبل خيلاء، نقول له: ارفع ثوبك إذن على ما تسبله. فالشاهد من هذا أن الإسبال محرم للرجال سواء كان للخيلاء أو لغير خيلاء، لكنه مع الخيلاء أشد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل يجوز إقامة عرس في قاعة مخصصة للأفراح المحرمة التي فيها الغناء والاختلاط، إذا كان هذا العرس تحديدا ليس فيه غناء، وسيكون الرجال في جانب آخر من القاعة والنساء في جانب، وهل يمنع ذلك قياسا على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا عائشة، إذا كان هذا العرس ليس فيه شيء من المحرمات، وإنما أخ قام على فصل الرجال عن النساء ولم يدخل موسيقى ولا غناء، فلا غضاضة في هذا ولا تحريم. لكن الذي نراه من باب مسلكي، إذا كان هذا الأخ على السنة وكان طالب علم وكان من الدعاة، ألا يأتي هذه الأماكن وأن يبتعد عنها قدر الإمكان. لكن من جهة فعله فلا إشكال إن شاء الله، لا سيما عند الحاجة الشديدة، كأن يكون المكان ضيقا ولا يستطيع أن يقيم عرسه في مكان متسع ومتسن له، لكن الأفضل أن يبتعد عن ذلك. إذا كان محل قدوة فالأفضل أن يبتعد عن ذلك، أما لو احتاج وخلى العرس من المحظور فلا إشكال والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من منشأة الأمراء، يقول: هل يلزم إقامة الحجة على الساحر قبل تكفيره؟
الحمد لله رب العالمين. الساحر يعلم أن ما يفعله هذا حرام، يستعين بالجن، فماذا يريد بعد ذلك؟ حتى ولو لم يعلم أن هذا كفر، فما يحتاج إلى إقامة حجة في هذا، في مسألة الكفر، طالما أنه قد انتهك الحرمات وتعدى الحدود فلا يلزم هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الرحمن من منشأة الأمراء، يقول: لقد عمت البلوى في بلدتنا بموالد الصوفية الخرافية، ولقد دعوتهم مرارا ولكنهم يحاربوننا، فما العلاج لهذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. العلاج الدعوة ومواصلة الدعوة والتحذير من هؤلاء، فإنهم محدثون في الدين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وجميع الموالد من المحدثات ومن البدع التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء إلا ما جاء في الاحتفال بالأعياد الشرعية كعيد الفطر والأضحى، أما المواليد والأعياد الأخرى فلم ينزل الله بها سلطانا وهي من المحدثات. فحذر الناس بارك الله فيك وعلمهم السنة حتى ترفع هذه البدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار يقول: كيف أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وبماذا تنصحونني من الكتب والشروحات في هذا الباب؟
الحمد لله رب العالمين. تعرف الله بأسماء وصفاته أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد ذكر أسماءه وصفاته في القرآن. ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ثالثا من كتب أهل السنة المعروفة. ومن هذه الكتب نحيلك في هذا الباب على واسطية شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى حموية شيخ الإسلام، وعلى تدمرية شيخ الإسلام. هذه ثلاثة كتب لشيخ الإسلام: الوسطية وهي أسهلها، والحموية إذا أردت أن تعرف العلماء الذين تكلموا في هذا الباب بالمنهج الصحيح، والتدمرية التي فيها تقعيد أهل السنة والجماعة لهذه المسألة، وغيرها من الكتب في هذا، لكن هذه كتب سهلة ويسيرة. كذلك أيضا أحيلك على شرح الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول على منظومة سلم الوصول، فإنه قد أفاض في هذا الباب وأجاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم ياء يقول: شاب جامعي أقام علاقة محرمة مع فتاة في الجامعة فطلب منها الزواج، فقالت زوجتك نفسي، وقال هو قبلت، ووالدها متوفى ولها إخوة أحياء، فما حكم هذا الزواج، وبماذا تنصحون شباب الجامعات؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ذكرت ليس زواجا ولكنه زنا، واتق الله عز وجل واترك البنت والفتاة الآن، وما وقع منك فإنه زنا. ما في شيء اسمه وهبتك نفسي أو زوجتك نفسي وأنت تقول قبلت أبدا. هذه الهبة خاصة برسول الله، قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا تتلاعب يا أخي، أنت وكثير من الشباب لا تتلاعبون، اتقوا الله عز وجل وعظموا الحرمات. أما لكم بنات أترضى هذا لابنتك لأختك لقريبتك؟ اتق الله وأنت تعلم أنك مخالف، ولولا ذلك لما سألت. اتق الله يا رجل، واحذروا يا شباب، واحذروا يا فتيات من هذه العلاقات المحرمة عبر الشبكة العنكبوتية، وعبر التواصل الاجتماعي، وعبر الخلوة، وعبر اللقاءات في دور الدراسة ومحاضن التعليم، والشوارع والطرقات والمتنزهات والمصايف وغير ذلك. اتقوا الله في الأعراض، اتقوا الله في الحرمات. الله عز وجل ذكر الزنا فقال إنه كان فحشة وساء سبيلا، فاتقوا الله عز وجل، فإن الله سمى ذلك فاحشة. غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، قال ربكم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. واعلموا أن النظر فضلا عن العلاقة، فضلا عن العشق، فضلا عن هذا الذي ذكرته، اعلموا أن النظر سهم من سهام إبليس، فإذا ما أصاب السهم قلبا أثر فيه، ولعله ينقص على عقبيه ويتحول أمره. بل إن النظر بريد إلى الزنا، وقد يكون الزنا بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. فاتقوا الله يا شباب، اتقوا الله يا فتيات، كوني غافلة مؤمنة محصنة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اتق الله يا أمة الله، واتق الله يا عبد الله، هذه أعراض ينبغي أن تصان. واعلموا أن الله رقيب عليكم وأن وراءكم يوما عظيما، قال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم ياء، يقول: رجل طلق زوجته ولم يوثق هذا الطلاق ولم يعطيها حقوقها لفقره، ولها أولاد منه ولكنها لا زالت تعيش معه في البيت، هي في دور وهو في دور آخر في الأسفل، ولكنها تنزل له في شقته لتجهيز الطعام له وخدمته، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا تنزل إليه ولا تختلط به، هي في شقتها ولا بأس أن تصنع له الطعام طالما معها أولاد، والأولاد يذهبون بهذا الطعام إلى أبيهم، فهي ليست زوجة له، هي امرأة أجنبية، فلتتعامل معه على أنها امرأة أجنبية، فإن أعطت له الطعام من غير اختلاط ومن غير كذا كما لو كانت امرأة في الشارع فهذا لا بأس به ولا حرج، المهم أنها امرأة أجنبية ولتبتعد عن الفتن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم ياء، يقول: والدي لديه محل ويتاجر في السجائر ويعلم أنها حرام ولا يمتنع عنها بحجة أنه يشرب السجائر من مكسبها، وأنا طالب في الجامعة وأحتاج إلى من ينفق علي لإكمال دراستي وأعلم أن هذا المال حرام، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا إخواني أعجب من فلسفة بعض الناس، سبحان الله، يعني هذا الرجل يتاجر بالسجائر ويقول المال الذي يأتي من السجائر أشرب به سجائر، يعني طالما أنه مال حرام فأشرب به الحرام، هذا الرجل تلك فلسفة عجيبة، صدق الله إذ يقول: وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بدلا من أن كان المحرم محرما واحدا وهو بيع السجائر وأخذ المال المحرم، صار المحرم محرمين وهو بيع السجائر وشرب السجائر، فهل هذا هو العلاج؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا حرج عليك يا بني في أخذ المال من أبيك لأن ماله مختلط، فهناك مال نتيجة بيع حلال ومال نتيجة بيع حرام، فإذا كان المال الذي تأخذه مما يساوي الحلال أو أقل من الحلال فلا حرج عليك، فليس أبوك ماله حراما صرفا وإنما ماله مختلط، وحينئذ لا بأس إذا أخذت بقدر الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول: ما حكم ممارسة العادة السرية لمن لا يستطيع الزواج خوفا من الوقوع في الفاحشة، وما هي سبل الإقلاع عنها؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال شبيه بالسؤال السابق، فهذا يسأل عن العادة السرية، وهذه محرمة ولا تجوز لأنها إخراج للشهوة من غير السبيل الشرعي الذي ذكره الله في كتابه، قال رب في محكم تنزيله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإذا أخرج الإنسان شهوته من غير زوجة أو ملك يمين كان حراما، فالعادة السرية حرام للرجال والنساء، وأما أنك تقول أخشى الزنا فاتق الله يا رجل واعمد إلى ما يحول بينك وبين الزنا من تقوى الله واللجوء إلى الله وتلاوة القرآن ودعاء الرب سبحانه وتعالى المنان في الليل والناس نيام، واجتهد في هذا الإقبال وانطرح بين يديه وقل يا ربي احفظني من كل سوء ومكروه، أما هذا التبرير فإنه إنما هو من الشيطان الرجيم، فاحذر يا بني أن تسلك سبيل المخذولين والجأ إلى ربك وافتقر إليه وسأله السلامة، أسأل الله أن يحفظك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم ياء، يقول: هل يجوز لي إعطاء أمي حقنة عضل عند عدم وجود أحد يقوم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يا أخي، إذا لم يكن هناك أحد يقوم فلك أن تعطيها حقنة، ولكن تطلع على ما تدعو الحاجة إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ إسلام، يقول: هل يجوز لي دفع أموال لرجل سعودي ليسهل لي دخول المملكة في وقت قصير، علما بأن دخولي الرسمي للمملكة سوف يتأخر إن لم أصنع ذلك، فما حكم دفع المال لهذا الرجل لتسهيل الدخول إذا كان الأمر لا يترتب عليه ظلم لأحد؟
الحمد لله رب العالمين. يعني فقط الممنوع أن يترتب عليه ظلم لأحد؟ أليس هناك أيضا ما يكون فيه مخالفة لولاة الأمور وللأنظمة والقوانين القائمة على المصلحة؟ هذا الذي سيأخذ منك مالا إنما هو رجل مرتشي، سيأخذ مالا ليفسد نظاما ويخالف قانونا قام على الصلاح وقام على مصلحة الناس، فلا أرى لك هذا يا أخي. طالما أنك ممنوع من جهة القانون فلا ينبغي أن تقدم رشوة لتتخطى هذا القانون، لعن الله الراشي والمرتشي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أشرف، يقول: وجدت مكانا في الصف الأول لكن إذا وقفت فيه كان بعضي في الشمس وبعضي في الظل، فما الحكم في ذلك أحسن الله إليكم؟
الحمد لله رب العالمين. الحكم في ذلك صل الصف وقف فيه. وإذا كنت تقصد يا أخ أشرف، إذا كنت تقصد أن النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقعد الإنسان بين الظل والشمس، فهذا في القعود والجلوس. أما في قيامك في الصلاة فإنك مأمور بصلة الصفوف، فأتم الصف الأول فالأول، ولا ضير ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: أحد المتعالمين أرسل رسالة لبعض الإخوة يدعوهم فيها للذهاب للخارجي الثوري وحيد بن بالي لحضور جنازة أحد أقاربه، وعندما نصحته في ذلك وبينت له ثوريته وخارجيته قال لي: العلماء هم الذين يحكمون على الرجال وليس هذا من شأنك واطلب العلم، فما قولكم في هذا الشاب وما هي نصيحتكم للإخوة في منطقته؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لهذا الشاب ألا يأخذ من هؤلاء المتعالمين، وإذا أراد أن يستفتي استفتى أهل العلم المعروفين بالعلم وليس من المتعالمين الذين لا يحكمون الأصول ولا يعرفون القواعد. هذا الذي يفتي بغير علم إذا كان قد قاعد أنه لا يتكلم في الرجال إلا من كان من العلماء، فكيف يتكلم هو في الأحكام وليس من العلماء؟ أليست الأحكام على الرجال هي الأحكام على الأمور الشرعية الأخرى؟ أليست القاعدة واحدة؟ أم أن الكلام في الرجال فقط خاص بالعلماء الكبار؟ أما الكلام في الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من هذه الأمور لا تحتاج إلى العلماء. أليس الحكم في سائر الأحكام واحدة؟ ألا يتكلم الإنسان فيه إلا بعلم؟ قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ما شاء الله وضع هذا الرجل القاعدة لا يتكلم في الرجال إلا العلماء، ويقصد بذلك العلماء المجتهدين الكبار. طيب، والذي يتكلم في الأحكام من الذي يتكلم في الأحكام؟ أليس الراسخون الكبار أيضا؟ فعلام تكلمت وأفتيت، وعلام عملت ونشرت، وعلام بدلت وغيرت، فهذا تقعيد يدل على ضحلة علمية ويدل على فتن شرعية. ولو أن هؤلاء أحكموا قاعدة العلم وضبطوا قاعدة العلم لعرفوا أن ما قالوه غاية ما فيه ما قاله علي رضي الله عنه للخوارج لما قالوا: إن الحكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، لا شك أنه يتكلم في الرجال العلماء، وفي سائر الأحكام يتكلم العلماء، فعلما يدرس هذا وغيره ويفتي هذا وغيره وليس من العلماء. لكن نقول يتكلم في الرجال العلماء بمناط الكلام والعلماء بالأدلة الشرعية في هؤلاء الأعيان، فمن تكلم في معين بعلم قبل كلامه وإن لم يكن من المجتهدين. وقد يعلم الإنسان الأمر الخاص وليس باللازم أن يكون من المجتهدين، فكل من تكلم في الدين فنطق بالدليل قبل كلامه. وأنا أسأل هذا المتعالم: ما الحكم لو حكم عالم بخلاف الدليل؟ وفي المسألة نفسها في الرجال أو في غير الرجال، نطق طالب علم فوافق الدليل، أحكم العالم نأخذه أم حكم الطالب؟ فإن قال نأخذ حكم العالم ولو خالف الدليل فقد خالف السبيل، وإذا قال أخذ حكم الطالب فقد نقض التأصيل، فهو إذن يتردد بين جهالتين. فنقول له مرجع الأمر إلى الدليل، وقل لا يتكلم في الناس إلا من كان عالما بما ينبغي أن يتكلم به، فلابد أن يكون عالما بالأدلة، وأن يكون عالما بالحال، وأن يكون عالما بهذا، ثم إنه يسقط الحكم الإسقاط الشرعي. فإذا أسقط الحكم على وفق الشريعة فإن كلامه يقبل، ولو خالفه عالم، ولو خالفه من هو أعلم منه. ألا يعلم هذا المتعالم وغيره أن الحق قد يعرفه الصغير ولا يعرفه الكبير في بعض مسائل التنزيل؟ وهو إن كان مطلعا على حال الصحابة والتابعين سيرى في ذلك عشرات من الأمثلة، بل المئين التي فيها عرف الصغير ما لم يعرفه الكبير. فماذا هو قائل في هذا التأصيل والتقعيد؟ هذا يحتاج أن يتعلم من بداية العلم وأوله، حتى لا يضل شباب الناس ولا يضل في فهم الشريعة. ثم إني أقول له إذا كان جارك على بدعة عظيمة، وإذا كان من في بلدك على خطر عظيم، رجل صوفي قبوري يدعو إلى الفرق وإلى الطوائف وإلى الطوائق، رجل يستغيث برسول الله على المنبر، هذا يتوقف فيه طالب العلم الذي يعرف الدليل حتى ينطق في ذلك الشيخ الفوزان أو الحيدان أو غيره من الراسخين؟ أليس العلماء قد علموا القواعد والتأصيل حتى ينطلق طلاب العلم ناشرين مبلغين؟ أليس هذا هو الوارد؟ أتوقف أنا فلا أحكم على هذا الضال وأترك الناس صرعى بين يديه؟ كل يوم له قتيل من هؤلاء الناس بدعوى أن العالم لم ينطق وأن المجتهد المطلق لم يأتي. أليس في هذا تعطيل للشريعة وتعطيل للأحكام؟ ولو كان للعلم من العارفين وله من الدارسين لعرف أن القاعدة المطلوبة وأن الأمر المطلوب ألا يتكلم في دين الله إلا عالم به، سواء كان عالما مجتهدا أو كان طالبا سائرا على طريقة العلماء. وأقول هو يتناقض في هذه الدعوة هو وغيره، فهم يحرمون غيرهم أن يتكلموا بالدليل في الأعيان، ولا يحرمون أنفسهم أن يفتوا وأن يدرسوا في كبار الكتب من الأحكام. أليس هذا من التناقض غير المرضي؟ وإنهم لا يستدلون على ما يذهبون إليه بمقاطع مبتورة وبمقالات قد يكون فيها ما فيها، ولا يفهمون الكلام على جهته ويعارضون ما ورد من الأدلة ناصرين اعتقادهم المسبق. متى كان الناس يتعلمون من مقاطع؟ متى كان الناس يتعلمون من مقاطع ويتعلمون من عبارات وجمل؟ إنما العلم يحتاج إلى تنيركب، فأولى بهؤلاء ثم أولى أن يدعوا هذا التعالم، وأن يبدأوا طلب العلم من أوله، وأن يثنوا الركب، وأن يأخذوا العلم بقاعدته، وأن يسألوا العلماء عن قاعدته، حينئذ يرجى لهم خير. أسأل الله عز وجل الهداية للجميع. ولكن قبل أن أختم الجواب أحذر الشباب من الجلوس عند غير المعروفين بالعلم، احذروا هؤلاء، فإن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، ولا يؤخذ العلم عن سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان، ومن لا يعرف له خطاما ولا زماما، ومن لم يتربى على الراسخين. فاتقوا الله وكونوا من الراشدين، والزموا الراسخين سواء كانوا من العلماء أو من الطلاب الذين على ضربهم هم سائرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول ما ردكم على شبهات الرافضة حول حديث الغدير؟
الحمد لله رب العالمين. حديث غدير خم، هذا الحديث ورد عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، و الذي فيه من جهة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع كتاب الله وأوصى بآل بيته خيرا، فجاءت الروافض فكذبت على رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في هذا الحديث بخلافة علي وبأنه الإمام من بعده، وهذا كلام باطل، كذبوا ثم استدلوا، ليس في الحديث أبدا ولا في نص غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في علي وجعل الإمامة في علي، هذا لم يرد به نص على الإطلاق، وإلا أين علي من هذا النص؟ لكنهم أرادوا التوصل إلى الطعن في صحابة رسول الله وأنهم جحدوا هذا النص وولوا أبا بكر وتركوا منصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كاذبون. وعلي رضي الله عنه بايع الصديق ومن بعده الفاروق ثم بايع عثمان ثم كانت له الخلافة بعد الثلاثة. علي رضي الله عنه الذي قال على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف يقول هذا وهم للوصية وهم للوصية كاتمون أي الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبو بكر وعمر، كيف يقول هذا في هؤلاء الصحب الكرام الذين كان رضي الله عنهم يجلهم ويوقرهم؟ ولكن هؤلاء الروافض كذبة وجعلوا دينهم قائما على الكذب، ولا أكذب في الطوائف من الروافض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمود يسأل سؤالا حاصله: تقدمت لعدة فتيات للزواج ولكنهم يصفونني بالتشدد والتزمد وكذلك أهلي، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ محمود، إن كنت متشددا فتوب إلى الله، وإن كنت مستقيما لا متشددا، وهذا الذي أظنك عليه إن شاء الله، إن كنت صاحب سنة فلا تبالي، ولعل الله عز وجل يكون مدخرا لك امرأة صالحة فلا تيأس. لكن إن كنت متشددا أو كنت غاليا أو كنت فتب إلى الله عز وجل من هذا، وإلا فلا تبالي بهذه، فهذه تعرف أنها ألفاظ تنفيرية ينفر منها الناس من الصالحين ومن المستقيمين، فكل مستقيم عند المنحرف متشدد، فلا تبالي بهذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد يقول: هل يجوز إضافة صورة عالم لمحاضرة صوتية له؟
الحمد لله رب العالمين، لا داعي لهذا، فإن العلماء قد اختلفوا في هذه الصورة، وإذا اختلف العلماء فالسلامة أولى ولا فائدة من هذا، طالما أن المحاضرة صوتية قدمها صوتية ولا داعي لإضافة الصورة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي مريم ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: شيخنا، ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟
الحمد لله رب العالمين، كلام طويل وكثير، لكن اضبط معي هذه القاعدة بارك الله فيك. الراوي إما أن يكون قد عاصر من روى عنه وسمع منه، وإما أن يكون قد عاصره ولم يلقه، وإما ألا يكون قد عاصره، هذه ثلاثة. فإن كان عاصره وسمع منه ولقيه، أو لقيه ولم يسمع منه، فروى عنه ما لم يسمع منه، فهذا هو الإرسال الخفي. لقيه، عاصره ولقيه، وسمع منه أحاديث أو لم يسمع منه أحاديث ولكنه روى عنه ما لم يسمع منه، فهذا هو الإرسال الخفي. كأن يكون قد سمع منه 10 أحاديث وروى عنه حديثا لم يسمعه منه وإنما سمعه من بعض تلامذته، فحذف هذا التلميذ ووصل حديثه عن شيخه، فهذا هو الإرسال الخفي. يبقى ضابط المرسل الخفي المعاصرة واللقي، سواء سمع منه أو لم يسمع، منهم. طيب الحالة الثانية أن يكون معاصرا إياه ولم يلقه، أن يكون معاصرا إياه ولم يلقه، فهذا إن حدث عنه فإنه يكون مدلسا لأنه لم يلقه، فكيف يحدث عنه؟ فإنه يكون مدلسا. أما إذا أمكن اللقاء ولم يكن الراوي من المدلسين فإن حديثه محمول على الاتصال كما هو شرط مسلم، وإن أبى البخاري وابن المديني ذلك وأبو حاتم وقال بأنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. الحالة الثالثة لم يعاصره وروى عنه، فهذا هو الحديث المنقطع، وإن سماه البعض تدليسا كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. إذن حاصل هذا أنه يتبين لنا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، أن الإرسال الخفي من معاصر لقيه، وأما التدليس من معاصر لم يلقه، وأما الانقطاع فعمن لم يعاصره. هذه قاعدة مختصرة، وإلا فالكلام في ذلك يطول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي مريم يقول: ما هي منهجية دراسة مصطلح الحديث؟
الحمد لله رب العالمين. مصطلح الحديث والذي به تعرف، وهو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي وحال المروي. وباختصار شديد، كيف تدرس هذا العلم؟ أولا عن شيخ، أولا عن شيخ عالم به من أهل السنة والجماعة، عالم به من أهل السنة والجماعة. فإن كان عالما وليس من أهل السنة فلا تأخذ عنه هذا العلم، وإن كان من أهل السنة وليس عالما به فلا تأخذ عنه هذا العلم. الأمر الثاني أن تأخذه بالتدرج، فتبدأ بالعلم النظري أولا وتتقن قواعده، وتبدأ من صغار الكتب إلى كبارها. فتبدأ مثلا بالنخبة مثلا، فهو متن محبوك للحافظ ابن حجر، ثم ترتفع بعد ذلك مثلا لكتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير، فهو كتاب أيضا عظيم في هذا الباب، ثم ترتقي بعد ذلك لكتاب مقدمة ابن الصلاح، ثم ترتقي بعد ذلك للتنكيت عليها من الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ مغلطاي وغير هؤلاء، ثم ترتقي بعد ذلك لشرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب، ولو قدمته على المقدمة والتنكيت فلا حرج، ثم بعد ذلك على الألفية، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الجانب العملي عن طريق أرباب هذا الفن. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تسير عليه إذا أردت أن تعلم هذا العلم، والله أعلم. هذا على الاختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الأخ أبي مريم يقول: نود من فضيلتكم كلمة تحفيزية لمن بدأ طلب العلم وقد تجاوز 36 من عمره.
الحمد لله رب العالمين. قد بدأ بعض العلماء طلب العلم بعد 50، يذكرون هذا عن بعضه. فالكبر يا أخي بارك الله فيك ليس مانعا بشرط الهمة العالية، فإن الهمة يسبق بها الكبير الصغيرة، وإن تخلفها يتخلف بالصغير ولو كان ذكيا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وطالب العلم لا بد له من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فلا بد من علمة، من همة ترقيك. هذه الهمة هي القضية العظمى، هذه الهمة هي السبب الأكبر في التحصيل. يذكرون عن ابن عقيل أنه كان لما بلغ 80 كان له من الهمة ما لم يبلغه الشباب. شيخ الإسلام كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في الأسبوع، وهكذا عبد بن يعيش رحمه الله وهو من شيوخ البخاري أطعمته أخته طعمة العشاء على مدار 30 سنة. قوم اهتموا بالأوقات وعبأوها بالطاعات وتنافسوا في سبيل تحصيل الخيرات، فما كانوا يتركون وقتا، حتى إن أحدهم لا يأتي رجل يكلمه فيقول له أمسك الشمس. فبارك الله فيك، أنصحك بالهمة العالية وبلزوم أهل العلم أهل السنة والجماعة الراسخين فيه، وعليك بمطالعة سير العلماء فإنها خير معين، والقصص جنود الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إما أن تصلي معهم المغرب وتسلم من الثالثة وتدخل معهم في الرابعة بنية العشاء، وإما أن تجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام فتسلم معه، كل هذا جائز لك. وإما أن تدخل بنية العشاء، فإذا فرغ من عشاء صليت المغرب، وإن شئت عدت العشاء، وإن شئت اختصرت عليها، كل ذلك ذكره العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ محمد، يقول: رجل يسرق من المال العام، فهل يجوز لي الاقتراض منه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان ماله كله حراما فلا تقترض، وأما إن كان ماله مختلطا فلا بأس بالاقتراض بما يقابل الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: جاء إلي مال عن طريق الوصية الواجبة، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أتركه، فإنه خلاف الدليل الشرعي، فإن من مات عن ابن وابن ابن فعند جميع الفرضيين وأهل الفرائض والمواريث أن الابن يحجب ابن الابن، لأنهما في طبقة واحدة فيحجب الأقرب الأبعد، كذلك الأخ يحجب ابن الأخ، كذلك العم يحجب ابن العم، فإن مات عن ابن وابن ابن كانت تركته للابن، فأرجع هذا المال بارك الله فيك ولا تأخذه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الكريم، يقول: نرجو من فضيلتكم تقديم نصائح لأولياء الأمور والمعلمين والطلبة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.
الحمد لله رب العالمين، ننصح أولياء الأمور والطلاب بنصائح على أعتاب الدراسة والفصل الدراسي الأول. نقول: أولا، ليعلم الآباء وليعلم الطلاب أن الدراسة هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يريد الإنسان بها دنيا محضة، وإنما ينبغي أن يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم الكيس الفطن هو من تحولت عاداته إلى عبادات، ومن صبغ كل أحواله بالطاعات، فكانت حياته لرب البريات، كما قال ربي في محكم الآيات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر الثاني أنه ينبغي أن نتعاهد الأولاد في الدين أولا قبل الدراسة، فإنه إذا أصلح الله لهم دينهم أصلح الله لهم دنياهم، وإذا كان الشاب مستقيما على الطاعة استقام على الدراسة. أما أن نحاول استقامة الأولاد على الدراسة دون استقامتهم على الدين والعبودية فإننا والله نعمل عمل العابثين وننحرف عن الطريق المستقيم. اربط ولدك بالصلاة قبل المذاكرة، واربط ولدك بالصلاة قبل الدراسة وبالأذكار قبل البداية، وهكذا. الأمر الثالث، اختر لولدك المدرس الصالح، إذا كنت تعطي دروسا خصوصية فاختر لولدك المدرس الصالح الذي يربيه مع العلم على الدين الذي إن دخل عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا خرج من عنده قال السلام عليكم ورحمة الله، الذي إذا عطس ولدك شمته، أو إذا عطس هو دل ولدك على ذلك، الذي إذا دخل على ولدك لم يقم له تعظيما له وإنما اقتصر على السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. فاختر المدرس الصالح الذي يغرس في نفس ولدك العمل الصالح الذي لم يدرسه وقت الصلاة، بل إذا سمع الله أكبر قال: يا بني قم هلم إلى الصلاة. فإن بعض الآباء يتهاون في هذا فيختار لولده المدرس القوي ولا يختار له مع القوة الأمانة، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. بعد ذلك أيها الآباء اختاروا لأبنائكم الأصحاب الصالحين. تفقد صحبة الولد، واعلم بارك الله فيكم أن المرأة على دين خليله، وأن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فتفقد أصحاب أولادك بارك الله فيك. كذلك أوصيك أيضا أن تختار لولدك المدرسة التي ليس فيها اختلاط، سواء في المدرسين والمعلمين أو سواء في الطلبة الدارسين. فاختر المدرسة البعيدة عن الاختلاط، فإن الاختلاط شؤم، وأنه يترتب عليه ما يترتب من المفاسد. فوجود البنت مع الولد ووجود الشاب مع الفتاة لا سيما مع قلة الديانة له أضراره العظيمة وله مخاطره الجسيمة. ولو ابتعدت هذه المدرسة عن بيتك أميالا فلا بأس ولا حرج، فإن السلامة لا يعدلها شيء. الأمر الذي بعد ذلك: عمق في نفوس الأبناء أن هذا العلم إنما يراد لطاعة الله أولا، وإنما يراد لصلاح أمتهم ثانية، ولخدمة مجتمعهم ثالثة. اربطوا أبناءكم، علموهم حب الأوطان، وعلموهم حب الدور والبلدان، لكن ألا يكون ذلك عروبة ولا قومية، وإنما يكون ذلك شريعة وسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدفاع عن الأوطان ومحبة ذلك محبة شرعية من الإيمان. كل هذا وغيره من النصائح أضعها على أعتاب هذه الدراسة، ولا نريد أن تكون أجواء الدراسة وإقبالنا على الدراسة كما نرى في المجتمعات المسلمة. كل أب يريد أن يكون ولده طبيبا ولو لم يصلي، أو مهندسا ولو لم يطع ربه، يكون الولد ناجحا فائزا إذا حصل على أعلى الدرجات، ولو ترك أعلى الطاعات ولم يدخل إلى المساجد ويقف ويصلي في الجماعات. للأسف الشديد هذا هو الموجود وهذا هو الحاصل. الولد فائز ناجح إن أتقن الدراسة وإن حصل الدرجات وإن حصل أعلى الرتبة وكان من الأوائل، ولو كان على حساب الطاعة. أيها الآباء، أيها الأبناء، أنتم عباد قبل الدراسة، كونوا عبيدا لله، واعلموا أن الله ما خلقكم إلا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أجل أن يكون هذا الهدف محفورا في نفوس الأباء، وما أعظم أن يكون هذا الهدف موجودا لدى الأبناء، لنخرج إلى المدارس عبادا لله، طالبين العلم على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله. تعاهدوا أولادكم في المناهج، فإن كان في المناهج إعوجاج فعلموهم، ربوهم، حذروهم حتى لا يتشربوا الباطل، حذروهم أن هذا باطل. لابد، وهذه مسألة مهمة جدا، أن يتفقد الآباء مناهج الطلاب، فإذا وجد فيها ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضروا الأولاد من ذلك. وغير ذلك من النصائح، والمقام طويل والسؤال ذو شجون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح الآباء والأبناء، وأن يحملنا جميعا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من إحدى الأخوات، تقول: زوجي متزوج زوجة ثانية يفضلها علي ويقصر معي، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه ومعي أولاد منه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إن صحيح أولا يا أختاه، إن صحيح أولا بالعدل. الأمر الثاني، أخشى أن يكون الذي عندك أوهام وظنون، فإن كثيرا جدا في باب التعدد إنما تقوم مشاكله على الظنون، فتصن الزوجة إن أحسن الزوج إليها إنما هو المنافق، وإن ترك الإحسان إنما هو المقصر. فلا ينبغي أن تبني أمرك على الظن وعلى الحدس، ولكن ابنيه على اليقين. فإذا كان زوجك لك ظالما حقا ولحقك هاضمة، فانصحي له بالمعروف أولا. أما إذا بقي على ظلمه وكان تاركا لحقك فأنت بالخيار، إن شئت طلبت الطلاق وإن شئت صبرت من أجل الأولاد. أسأل الله أن يوفقك وأن يسددك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عصام، يقول: من هو ولي الأمر الشرعي، وهل من حكم بغير ما أنزل الله يطلق عليه ولي أمر؟
الحمد لله رب العالمين، ولي الأمر الشرعي هو ولي الأمر المسلم، ولو حكم بغير ما أنزل الله طالما أنه ليس جاحدا لهذا الحكم ولا مكذبا له ولا مستحلا ولا مفضلا إياه على الشريعة ولا غير ذلك، لما ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي أمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وأثرتنا عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول: هل يجوز سب المخالف المبتدع وتشبيهه بالدابة والحيوان أعزكم الله، استدلالا بقول الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟
الحمد لله رب العالمين. انصح المبتدع واختر من الألفاظ ما تفتح قلبه لا ما تفتنه، فإن من الناس فتانين، فلا تكن فتانا يا أخي. ما الحاجة أن تقول له يا كلب؟ ما الحاجة أن تقول له يا ذئب يا ثعلب؟ ما الحاجة؟ علمه السنة يا أخي، واختر من الألفاظ ما تفتح قلبه. لكن إن كنت ولا بد فاعلا فقل له: مثلك كمثل كذا إذ قال كذا، كما ذكر الله عز وجل. فالله عز وجل لم يعين في هذه الآية أشخاصا، وإنما قال: إن هم إلا كالأنعام، هؤلاء الذين على هذه الأوصاف. ولم يقل الله عز وجل في واحد إنك حمار أو إنك كلب، ما قال. ولما ذكر الله في كتابه قال: مثلهم كمثلي، فمثلوه كمثل الكلب كمثل الحمار، إذن هذا مثل، مثل كمثل كذا. فأنت تقول: مثلك كمثل الذئب إذ يفعل كذا وكمثل كذا، هذا إن كنت تحتاج إلى ذلك، وإلا فاختر الألفاظ التي تفتح القلوب، فحيثما تكون الدعوة ويكون تحبيب الناس في شرع الله فتم شرع الله، ولا تكن فتانا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل الترجيع في الأذان من السنة أم أذان بلال هو السنة؟
الحمد لله رب العالمين، أذان بلال سنة، وأذان أبي محظورة فيه الترجيع، أن ينطق الشهادتين بصوت خافت ثم يعود فيرفع صوته في الشهادتين، هذا من السنة وكله سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: اشتريت شقة لغرض السكنى فيها، ثم بدا لي بيعها لشراء شقة أخرى أقل سعرا، فهل فيها زكاة بعد نية البيع؟ وماذا لو لم أجد من يشتريها بالسعر الذي أرتضيه حتى الآن، هل كذلك يكون فيها الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، منذ أن نويت البيع فيبدأ حولك من هنا، وفيها الزكاة إذا حال عليه الحول وكان مالها بالغا النصاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أخير نختم به هذه الحلقة، ورد من الإبنة أمينة من ديلا، تقول: ما حكم لعب الكوتشينة للأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، ما يجوز ولا ينبغي أن تعودي يا أمينة، بارك الله فيك يا أختاه، لا ينبغي أن تعودي ابنك أو أخاك الصغير على لعب الكوتشينة. بدلا من أن يمسك الكوتشينة فليمسك المصحف وليمسك القرآن الكريم وليتعلم، أو الأربعين للحافظ النووي فليحفظه أو غير ذلك من أمور العلم الذي ينتفع به الطفل. فماذا ننتظر من طفل ينشأ على الكوتشينة أو الدومينو أو الكرتون أو الأفلام أو المسلسلات أو المصايف أو غير ذلك؟ ماذا ننتظر؟ فلننشئ أبناءنا على طاعة الله، ولنأخذ بأبنائنا إلى الصراط المستقيم، حتى ولو كان السائر على ذلك من القليلين ومن الغرباء في هذه الأزمان. فالحمد لله عندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا كافية في إصلاح أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقه دائما إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.